إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم نورا وهدى للناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الكتب القرآن الكريم، هذا الكتاب المبارك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب نور، هذا الكتاب المعجز الذي تحدى الله سبحانه وتعالى به العالم، تحدى الله سبحانه وتعالى به الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا الكتاب الذي يضيء حياة الناس عبر العصور في كل الأوقات، فما من فتنة إلا وتجد في هذا الكتاب المبارك مخرج، وما من مصيبة إلا وتجد في كتاب الله سبحانه وتعالى لها حل، وما من مرض إلا وتجد في كتاب الله سبحانه وتعالى إشارة إلى طريق الشفاء، وما من احتياج بشري عبر العصور إلا وتجد في كتاب الله سبحانه وتعالى غنية. هذا الكتاب الذي أمرنا أن نستغني به، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا سبحانه أن نتدبر القرآن وأن نتفكر في آيات الله وأن نعمل بآيات الله. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عانى النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي أشد المعاناة، كان الوحي ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل بهيئته لم يكن معروف لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله كان هذا شاقا عليه أيضا، أنه يواجه الناس بما لا يعرفون، الناس يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عيروا النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، عيروه بأنه لا مال له وأنه لن يغنيه أحد، فعانى النبي صلى الله عليه وسلم من ثقل الوحي، ثم عانى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ثم لما شتمه الناس وكذبوه وقالوا عليه مجنون وساحر، ثم لما آذوا أصحابه عانى النبي صلى الله عليه وسلم معاناة زائدة، أنهم قرروا أن يؤذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، قرروا أن يقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤذونهم حتى يرجعوا عن دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت معاناة وراء معاناة، وضيق وراء ضيق، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لما عانى النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة، معاناة في حال الدنيا من فقر ومن اتهام من مشرك قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، ثم عانى النبي صلى الله عليه وسلم في الدين في تلقيه الوحي، ثم لما رأى من تغيير معالم الدين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. كيف يتبع ملة إبراهيم حنيفا وقد غيرت معالم دين إبراهيم، غيرت معالم دين إبراهيم بالكلية، كل حاجة متغيرة، الحج متغير والصلاة متغيرة، بل والإله متغير، فغيروا الإله وسموا الأصنام بأسماء سموها هم وآباؤهم، وجعلوا المسميات مختلفة والمعاني أيضا مختلفة. كيف سيواجه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا؟ كيف سيغير النبي صلى الله عليه وسلم حياة الناس مرة أخرى إلى التوحيد؟ كيف سيعود مرة أخرى بهم إلى أن يتوكلوا على ربهم ولا يخافوا إلا من ربهم، يرجون ربهم ويحبون ربهم؟ كيف سيفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلعلك تائك بعض ما أوحي إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل إليه كنز. فشرح الله سبحانه وتعالى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وانشرح الصدر على معنيين، إما على معنى مادي وإما على معنى معنوي. أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يختلق. فامتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدره للإسلام. قال: ألم نشرح لك صدرك، ولم يقل ألم أشرح لك صدرك. يقول نون نشرح، ده نون العظمة، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى شيء بالعظمة فإن هذه النعمة نعمة عظيمة. ففي وقت البلاء الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقت تكذيب الدعوة، وفي وقت اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وفي وقت كثير المشاغل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث وهو مأمور أن ينفق على أبنائه، ومأمور أن يتعامل في الدنيا، ومأمور أن يدعو الناس إلى الله، ومأمور أن يتلقى الوحي ويعمل به. كيف سيجتمع ذلك له كله وهو لم يتعود على ذلك؟ فقال الله سبحانه وتعالى مذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في أوقات الأزمات ينبغي أن يذكر الناس نعمة الله، وينبغي أن يرتبوا نعم الله سبحانه وتعالى واضحة جلية. لما يجي لك مشكلة اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ما تقعدش تفكر في المشكلة كثيرا حتى لا تتوه في وسط العالم وتنسى أن لك رب يحل لك جميع المشاكل، وتنسى أن لك رب تتوكل عليه. فقال الله سبحانه وتعالى مذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم نعمة الإسلام، قال: ألم نشرح لك صدرك، أي نشرح لك صدرك بهذا الكتاب العظيم، نشرح لك صدرك بالعلم والحكمة، بالعلم أن هذه الدنيا لا قيمة لها، وأن لك عند الله سبحانه وتعالى مكانة في الآخرة. نشرح لك صدرك بأن غسل الله سبحانه وتعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فعصمه من الأوزار، وحبب الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإيمان الإيمان، أنه من عليه بأنه شرح صدره للطاعة، من عليه بأنه شرح صدره لتطبيق كتاب الله، من عليه أن شرح صدره للعلم، من عليه بأن شرح صدره للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والانكباب على أمر الله سبحانه وتعالى. شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات، كلما ازدادت آية على النبي صلى الله عليه وسلم كلما انشرح صدره بعض الشيء، حتى أصبح صدر النبي صلى الله عليه وسلم يسع العالمين، يسع كل جهلات الخلق. الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بشرح الصدر. موسى عليه السلام الكريم لما بعث طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشرح له صدره، لما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فامتن الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: مش انت مؤمن؟ انت كنت فين وبقيت فين؟ ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نشرح لك صدرك بالهداية؟ ألم نشرح لك صدرك بهذا القرآن العظيم؟ ألم نشرح لك صدرك بهذا العلم؟ ألم نشرح لك صدرك بأن تعرف حقائق الحياة وأن تعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة؟ ثم قال: ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك. وقد اختلف العلماء على 10 أوجه في هذه الآية. يعني ووضعنا عنك وزرك، النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر ومن الخطأ، فأين هذا الوزر؟ قالوا أي وضعنا عنك وزرك الذي كان قبل الإسلام، الذي أنقض ظهرك. وهذا من الأشياء التي كان يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم. إن يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذبابة يقول به هكذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أن الإيمان بيغير نظرتك للأشياء، بيغير نظرتك للمعصية. في واحد بيرى المعصية يا سيدي دي حاجة بسيطة، تجده يفجر يكذب يخدع يخون يخذل، ثم هو يا سيدي انت بتقول ايه، تجده يتعامل بالسوء بالربا، ثم هو يا سيدي. هو نظرته للمعصية نظرة ضعيفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان يغير نظرتك للمعصية. المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه. انظروا إلى تعبير الله سبحانه وتعالى وإلى قول الله سبحانه وتعالى الذي أنقض ظهرك. أشياء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها حرام قبل البعثة، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم هذه الأشياء التي فعلها قبل أن يبعث، يتحمل همها حتى أنها أنقضت ظهر نقيض الظهر. ده صوت الظهر هو بيفرقع، الظهر بقى له صوت لأنه يتحمل أحمال كثيرة، يحملون أوزارهم الوزر ده الثقل. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهره. قيل أن الوزر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أعباء معاصي قومه، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أعباء تغيير الناس، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أعباء النبوة من قيام بأمر الله سبحانه وتعالى ثم تبليغ الدعوة للناس، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أعباء متواصلة من شدة إيذاء قومه له، أنهم قالوا عنه فقير، قالوا أنت فقير والدين عمل لك إيه، قالوا انت مفيش حد هيقف جنبك، انت كنت عندنا لك مكانة والآن لا مكانة لك. قال الله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم امتن الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ورفعنا لك ذكرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الذكر عند العقلاء عبر العصور. أخذ الله ميثاق النبيين أن يوقروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم. ورفع الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام بأنه كان الصادق الأمين، ورفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام فلا يستطيع أحد أن يشهد أن لا إله إلا الله يريد بها أن يدخل الجنة إلا ويشهد أن محمد رسول الله. فكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكرونا بذكر الله سبحانه وتعالى، بل هو علامة التوحيد، فلا يدخل أحد في الإسلام حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، فرفع الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الله من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، جعل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن الله سبحانه وتعالى دخول الجنة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالاقتداء والتأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرفع الله سبحانه وتعالى من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم أهل مكة لا يرفعون من ذكر النبي آنذاك، لكنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغير نظرته، بدل من أن ينظر إلى مكانته عند الناس أن ينظر إلى مكانته عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينشغل بهؤلاء. فإن هناك سنة كونية، هناك سنة كونية في صراع الحق والباطل يوضحها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبيعي، هذا الذي يتفعله مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم فعله جميع الأقوام مع الأنبياء، هذا طبيعي واضح جلي. ويوجه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر نعم الله، أن يذكر نعم الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام، وأن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة تيسير الطاعة وتسهيل الطاعة، وأن يذكر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله في وقت الأزمات. اذكروا نعمة الله. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم ما بعد. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا. هذه حقيقة كونية، الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ هذا العسر الذي تراه، عسر في المعيشة، عسر في مواجهة الناس، عسر في تحمل الدين، عسر في تبليغ الدين، هذا العسر الذي يتلقاه أهل الدين يقول الله سبحانه وتعالى في هذا العسر مع هذا العسر يسرا. لا تنظر فقط إلى الدنيا، ولا تنظر فقط إلى الأشياء التي تعيشها أنت وتتحمل منغصات الحياة فيها فقط، دون منغصات الحياة فيها فقط، دون أن تنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، دون أن تنظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، دون أن تنظر إلى المآلات. قال فإن مع العسر يسرا، يقولوا العسر معرفة بالألف واللام، ويسر نكرة، فيقول لما الحاجة تتذكر معرفة بالألف واللام تبقى دي معروفة، دي اسمها آل العهد، يعني هناك عسر معروف. الله سبحانه وتعالى يعرف هذا العسر الذي يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكل شيء بصير، وأنه على كل شيء شهيد، وأنه محيط بكل شيء، فيقول له أنا أدرك هذا العسر الذي تعانيه، هذا العسر معروف في الأرض وفي السماء، ولكن اليسر نكرة، والنكرة تفيد العموم والشمول. فقال فإن مع العسر يسرا، هذا العسر الأول، وهذا اليسر الأول. ثم قال إن مع العسر يسرا، قال بعض أهل العلم هذا توكيد، وقال بعض أهل العلم لا، هذا العسر الثاني هو نفس العسر الأول لأنه معرف بالألف واللام، لكن اليسر الثاني مختلف عن اليسر الأول. وكأن الله سبحانه وتعالى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن العسر الذي تعاني في هذه الدنيا معه يسر في الدنيا، ثم معه يسر في مآل في الآخرة، كما قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، قال إن لا عسر واحد لكنهما يسرين، يعني الله سبحانه وتعالى سيفتح لك القلوب وسيسهل عليك الطاعة، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فيسر النبي صلى الله عليه وسلم للطاعة والخير، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. كثير من الناس يسأل إذا أراد أن يسلك الطريق إلى الله ما الخطوة القادمة، هنعمل إيه، قل لي مفروض أعمل إيه، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم. فيرد الله سبحانه وتعالى أن من أراد الهداية وأن يعرف ما ينبغي عليه أن يفعل فإنه عليه أن يسلك الطريق الذي أمامه، يهديه الله سبحانه وتعالى، يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني كل خطوة أنت تأخذها في طريق الله
ربنا سبحانه وتعالى بيسري لك الخطوة اللي بعدها. كل تضحية بتضحيها لله ربنا سبحانه وتعالى بيسري لك الخطوة اللي بعدها. كل نفقة بتنفقها في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى بيسري لك الخطوة اللي بعدها. كل ما انت بتبذل من وقتك لله كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيسري لك الخطوة اللي بعدها. الخطوات متدرجة. ولو سألنا الناس اليوم عن أركان الدين، عن الصلاة، عن الزكاة، عن التوحيد، عن التوكل على الله، عن قراءة القرآن، عن الأذكار، أذكار الصباح والمساء، لو سألنا الناس اليوم عن المعاملات، عن بر الوالدين، عن الأرحام، عن العهود، لو سألنا الناس اليوم عن البيع والشراء، ترى كم منا يبحث عن مرضات الله، كم منا ينفذ أمر الله، كم منا يجاهد نفسه في أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في مناحي الحياة. يخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة أنه مع العسر يسر، مع كل عسر يسر، فلا تألم ولا تحزن ولا تضعف، فإن العسر مقرون باليسر. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الثاني في أوقات الأزمات بكثرة العبادة، قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال له: دعك من كل هذه الآلام، دعك من كل هذه البلايا والمحن، إنما اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا فرغت، أي إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، أو إذا فرغت من معاملة القوم فانصب في العبادة، أو إذا فرغت من الدنيا فانصب في الصلاة. النصب يا جماعة تعب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، يعني إيه؟ يعني تعبنا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبي عليه السلام: أتعب نفسك في العبادة. طب والناس؟ طب والمعاش؟ طب والطعام والشراب؟ طب والأولاد؟ طب ومناحي الحياة؟ قال: فإذا فرغت فانصب، أي انصب في طاعة الله سبحانه وتعالى والله يكفيك. شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة. وهذا يقول علماء: هل هو خاص للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأتباع النبي؟ يعني هو ربنا كفى النبي عليه السلام بالعبادة، هل كل الناس تكفى بهذا؟ يعني خلاص الناس لما يكون عندها مشاكل ما تسارعش في حل المشاكل وتجتهد في العبادة، ولا هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعض أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخرون بل هو عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا معناه ترك الأسباب، إنما معناه التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم الإنسان أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر، إنما تحتاج إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي توكل على الله سبحانه وتعالى، وارجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وسع صدرك للرجاء في الله سبحانه وتعالى، اطلب من الله سبحانه وتعالى، اطلب كل ما تستطيع من الله سبحانه وتعالى، كل ما تحبه في الدنيا والآخرة اطلبه من الله سبحانه وتعالى، ارغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأمر الرغبة فيما عند الله أمر له شأن عند الله سبحانه وتعالى. يعني لما واحد يقول له ارغب فيما عند الله، ده معناه أنه لا يرغب فيما عند الناس، يعني ايأس من الناس وارغب فيما عند الله، يعني اجتهد على نفسك أنك تكون قلبك معلق دائما بالله، وأنك إذا أردت أن شيء إذا أردت شيء في الدنيا فاسأل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول له كده، يقول له لو أنت عايز حاجة ما تعودش تلف على موائد الناس، ده يردك وده يعطيك، إنما اسأل ما عند الله سبحانه وتعالى، علق قلبك بربك وإلى ربك فارغب. وهذه هذا الأمر الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، أنه إذا جاءت المصائب رقم واحد اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، رقم اثنين انشغلوا بعبادة الله سبحانه وتعالى، رقم ثلاثة وسعوا رجاءكم في الله سبحانه وتعالى. إنك ما عندك حسن التوكل على الله سبحانه، عندك رجاء إن ربنا سبحانه وتعالى يحلها. بعث أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يوما وقال إن الجيوش قد أحاطت بجيش المسلمين، فقال أبشر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في حسن رجاء في الله سبحانه وتعالى، إن احنا يا جماعة قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى. وكيف تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وهي لا تعرف شيء عن الله سبحانه وتعالى؟ لذلك من لوازم هذا أن نقرأ في أسماء الله الحسنى، من لوازم ذلك أن نقرأ القرآن ونرى معاملة الله لأهل الإيمان، من لوازم ذلك أن نعرف سعة عطاء الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، انظر إلى اللفظ ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني العبد لو رجى ما عند الله غفر له ما قدم من الذنوب لأنه رجى ما عند الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة.